بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح والتوفيق الدائم، إنه خير مسؤول. عندي مجموعة كبيرة من الأسئلة. الأخ محمد من المغرب يسأل، يقول: هل يجوز أن يصلي الزوج بزوجته صلاة الفرض؟ أخوي محمد من المغرب، نعم، الجواب نعم، يجوز للزوج أن يصلي بزوجته صلاة الفرض وصلاة النفل ولله الحمد والمن. وأما موقف المرأة فتكون خلف الرجل مسامتة له، تكون خلفه مسامتة له، لا عن يمينه ولا عن يساري، وإنما تكون وراءه مباشرة، ما في بأس بذلك. لكن طبعا هذا إذا احتاج الرجل إلى أن يصلي في البيت. أما إذا كان ليس ثم حاجة، فالرجل بالنسبة للذكر البالغ يجب عليه أن يشهد صلاة الجماعة في المسجد مع جماعة المسلمين. أم محمد من عجمان تقول: أنوي عمل مشروع مع أخي وهو صالون نسائي، لأن زوجته لها خبرة في هذا المجال، ولكن أختي ولكن أخشى من أن أقع بالإثم، تريد نصيحة. أختي أم محمد بارك الله فيك، بالنسبة للإنسان يجوز له أن يباشر نشاط من الأنشطة التجارية المباحة، وهذا مما أباحه الله جل وعلا. قال تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. ويقول جل وعلا: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. لكم اللام للاختصاص، والله عز وجل يقول: قل سيروا في الأرض. وذكر الله عز وجل مسألة الضرب في الأرض أنها أفضل من الجهاد في سبيل الله، طبعا هذه لها ترتيب عند أهل العلم في أحوال معينة. ومسألة المشاغل النسائية الأصل فيها الحل والجواز والإباحة، ولكن طبيعة العمل، فإذا كنت تريدين أن تشتغلي أو تشارك مثلا، فتمتنع مثلا زوجة أخيك عن النمص مثلا، عن مثلا الأشياء التي فيها مخالفات شرعية، أو مثلا لامرأة لا يظهر بأنها متزوجة وإنما تريد التبرج، يعني ظهرت علامات على هذا لغرض التبرج، تعتذر منها وتعمل للباقي. يعني النساء يحتاجن أحيانا إلى المرأة اللي تصفف لها شعرها، ولا يعني تستعمل معها بعض الأشياء لتتزين لزوجها أو تزين في مع نسائها في الحفلات، ما في شيء. لكن تجتنب، قولي لها تجتنب النمص مثلا، الوصل، وصل الشعر أيضا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لعن الواصلة والمستوصلة، ولعن النامصة والمتنمصة. بارك الله فيك. أم مصطفى من مصر تقول: أختها كانت حامل وكانت تدعو الله أن نفسها في ولد، لأن عندها بنتين وزوجها أيضا يتمنى ولد من أول الحمل، تدعو الله. تقول: في الشهر الخامس عرفت بأن حامل في بنت. تقول زوجها زعل وتخانق معها، وهي من شدة الزعل مرضت بالسخونة وأسقطت الجنين كيس مية وشيء من هذا القبيل. يعني تقول هي تعرف هل هذا عقاب من الله عز وجل. أختي أم مصطفى بارك الله فيك، بالنسبة لأختك وبالنسبة لزوجها أخطأوا خطأ كبيرا وعظيما حينما اعترضوا على ما قدر الله عز وجل وأراد من هذه النسمة. فالله جل وعلا يخلق ما يشاء ويختار. قال سبحانه: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. وكان الواجب عليهم أن يرضوا بقسمة الله، بقدر الله، بقضاء الله، وما كان يجوز لهم أن يعني يمارسوا مثل هذا النوع من الاعتراض المتمثل في الزعل والصراخ والاحتجاج. يحتاج على المسألة بيد زوجته، بالنسبة لهذا الزوج بيد زوجته الأمر هذا، هي أحبت شيء فأراد الله عز وجل لهما شيء آخر. والله جل وعلا يقول: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ولذلك اختيار الله عز وجل للعبد أفضل من اختيار العبد لنفسه. لماذا؟ لأن الله تعالى هو العلام، هو العليم، هو الخبير، هو القدير سبحانه وتعالى. وبعدين البنات إيش فيهم البنات؟ الله عز وجل قال يهبوا لمن يشاء إناثا، قدم الإناث على الذكور. ومصطفى قول لأختك والله أنا شخصيا أعرف أناس يتمنون أن الخلفة كلها بنات. لماذا؟ لأنهم شقوا بأبنائهم، شقوا بالذكور، وهذا ليست قاعدة مضطردة. فالله عز وجل اختار لهم ما فيه الخير لهم. ولذلك الواجب على زوج أختك وعلى أختك أن يتوب إلى الله وأن يستغفر الله وأن يندم على ما حصل منهما من الاعتراض ومن الزعل وشيء من هذا القبيل، ويستغفر الله. الله عز وجل أعطاهم بنات يعني هم ثمرة الفؤاد، ويعني هم الأكباد اللي تمشي على الأرض، أكباد الآباء والأمهات. ولذلك البنات، يقول النبي عليه الصلاة والسلام من عال جاريتين، يعني بنتين، من عال جاريتين دخل الجنة. إذا أنت إذا يعني أختك وزوجها ربوا بنتين تربية صالحة كن سبب من أسباب دخولهم الجنة بإذن الله جل وعلا. ذلك البنات، يعني هناك أحاديث في فضل البنات أكثر من فضل البنين، موجودة في يعني يقرأ زوج أختك، يقرأ في دواوين السنة، وشوف كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام بين فضل تربية البنات وعناية البنات حتى يسلمها لزوجها، له الأجر والثواب العظيم، وهي سبب من أسباب دخوله الجنة. فعليهم أن يتوب وأن يستغفر. أما كون هذا عقوبة، الله أعلم، الله أعلم. لكن هذا الاعتراض لا شك بأنه يدل على ضعف الإيمان وقلة اليقين وعدم الرضا عن الله رب العالمين. والواجب على المسلم أن يرضى عن الله. والله كما ذكرت لكم، أقسم بالله أعرف أناسا قالوا نتمنى أن الخلفة كلها بنات. ليش؟ لأن شقوا بأولادهم، شقوا بأولادهم. لذلك لا يكره زوج أختك ولا تكره أختك مثلا ما يقسم الله عز وجل لهما. الأخ معاذ من أسبانيا بارك الله فيه يسأل، يقول هل يمكن للإنسان أن يحرم من الرزق بسبب المعاصي؟ أخوي معاذ بارك الله فيك، بالنسبة للمعاصي لا شك بأنها شؤم، لا شك بأنها شؤم، سواء على الفرد أو على مجموع الناس. فمن الذي أغرق الأرض إلا بسبب المعاصي؟ ما الذي حصل لجميع الأمم السالفة والقرون الخالية إلا بسبب المعاصي؟ ولذلك الله عز وجل يقول لموسى عليه الصلاة والسلام أن يقول لقوم وذكرهم بأيام الله. ولذلك لله تعالى أيام في خلقه وعباده، وهذه الأيام التي عذب فيها أقواما إنما كان ذلك بسبب المعاصي. ويقول الله جل وعلا إنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، ويقول الله جل وعلا إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. وقد جاء في السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن العبد ليحرم بالرزق، ليحرم الرزق بالذنب يصيب، إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. وهذا الحديث وإن كان متكلم به متكلم فيه من جهة الإسناد، إلا أن معناه صحيح، دلت على هذا نصوص القرآن والسنة وتجارب الأمم أيضا، والواقع كله يشير إلى أن العبد قد يحرم الرزق بسبب الذنب يصيبه. ولذلك الواجب على الإنسان أن يبتعد عن المعاصي والذنوب. وكون بعض الناس يذنب فيعطيه الله ويمنحه الرزق ويهبه الرزق، هذا لا يعني بأن الله راض عنه، فقد يكون هذا استدراج، كما قال تعالى سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، وقد يكون تعجيل لأمور قد فعلوها في الدنيا فعجل الله لهم الأجر حتى يحرمهم يوم القيامة. ولذلك من المهم جدا أن يبتعد الإنسان عن الذنوب والآثام، لأنها شؤم على المستوى الفردي وعلى المستوى الجماعي والأممي. وعد من السعودية تقول أنا عندي قناة في التليجرام ويبلغ عدد المشتركين 12,000 مشترك يزيدون، أنا أحيانا أدخل أشاهد المنشورات، لم يبلغ عدد المشاهدات في اليوم الواحد أحيانا 700 مشاهدة، أحاول أعرف السبب من خلال استفتاء أو أضع رابط مثلا. تقول يعني طبعا وعد ذكرت كلام طويل حول هذه المسألة، تقول يعني هل عملي هذا يكون فيه رياء؟ أختي وعد بارك الله فيك، ما دام أنك والحمد لله، أي أخت وعد طبعا رسالتها طويلة، ذكرت بأن استفادت الحمد لله من البرنامج وتعلمت كثير، وذكرت بأنها لا ترتكب أي خطأ ومحذور شرعي في حسابها اللي في التليجرام، لكنها تقول أنا العدد 12,000، المنشور ما يدخل عليه إلا 700 فأقل. تقول أحيانا يعني أدخل أسوي استبيان، أعمل استفتاء، تقول هل هذا يعني يؤثر على الإخلاص؟ أختي وعد بارك الله بك، الإخلاص عمل قلبي وصحيح له أثر في الجوارح، فأنت ماذا تريدين بهذا؟ هل تريدين تقولين والله لما أعمل استفتاء أو أعمل استبيان مثلا أريد أن أعرف حتى أني أصحح الغلط اللي عندي؟ هل مثلا تريدين أن تصلين إلى شيء يدعم هذا حتى يكون الخير أوسع؟ ما في شيء، بالعكس هذا من العمل الصالح، ما دام أنك تنشرين الخير، تفسير، أحاديث، فتاوى لعلماء موثوق بهم مثلا. أما إذا أنت تقولين لا والله أنا 12,000 واللي شاهد المنشور 700 فقط، يعني كأن يحصل في نفسك شيء، يعني تريدين الشهرة، تبحثين عن الأضواء، لا هذا خطأ وخطر عليك. المسلم ينبغي له أن يكون عمله لله عز وجل، ويكون بعيد عن الرياء وطرق الرياء وسبل الرياء، هذا كلها تفسد العمل كما يفسد الخل العسل. والمعنى بأنك يعني ارضي 700 ترى نعمة من نعم الله، اللي يشوف منشورك مثلا خاصة فتوى ولا تفسير آية ولا شرح حديث مثلا ولا درس علمي ولا محاضرة علمية، هذه نعمة من نعم الله. تدرين يا وعد بعض كبار العلماء، ها كبار العلماء، الدرس اللي يجلس للناس ما يحضر إلا 10-15 فرد، وإن زاد 20-30 إن زاد، أنت ما شاء الله اللهم بارك 700، فيخت الفاضلة بركة. هذا الحقيقة أحيانا زيادة المتابعين للإنسان قد يعني يسأل عنهم يوم القيامة. يعني الآن بعض الناس مسكين، بعض الناس عنده مثلا حساب ويفرح بهذا الحساب من كثرة المتابعين له، وما يدري هؤلاء الذين يتابعونه هل يكونون حجة عليه يوم القيامة أو حجة له، ما يدري. إن بعض الناس للأسف الشديد قد يضع شيء يضل فيه هؤلاء المتابعين اللي في الملايين أو بالمئات الألوف مثلا، يضلهم، وربما نشر بدعة فيهم أو نشر فكرة سيئة أو خاطئة فيهم وتلقفوها وأخذوها منه، فيحمل وزره وأوزارهم. وقد يكون حجة له ولله الحمد، مثلك إن شاء الله ينشر الخير، ينشر يعني العمل الصالح ويدل على طرق الخير، هذه نعمة من نعم الله. فأحرصي أخت الفاضلة على مجاهدة الإخلاص، مجاهدة نفسك والحرص على الإخلاص، والله يكتب لك الأجر والثواب. ميثا من دبي تقول: صديقتي مريضة تتعالج، ومرات يعطونها أدوية تخليها تنام بالأيام، هي ما تعرف كيف تقضي الصلوات اللي فاتتها بسبب تناولها الأدوية. ميثا بارك الله فيك، إذا كانت صديقتك هذه يغمى عليها إغماء بحيث أنها لا تدرك ولا تشعر بشيء، فإن إذا زاد على 3 أيام فأكثر ما تقضي. أما إذا كان لا هو مسكنات بسبب الأدوية، فإنها تخرج على أنها أشبه بالنائمة، أشبه بالنائمة وليس بالمغمى عليه، لأن المغمى عليه يخرجه العلماء إذا زاد على 3 أيام فأكثر بفاقد العقل. أما الذي ينام بسبب المسكنات بسبب كذا، فهذا فيما يظهر والله أعلم أنه في حكم النائم، ولذلك النائم مكلف ويقضي الصلوات التي فاتته أثناء نومه، فقولي لها تقضي بارك الله فيك. سليمان السيابي من عمان يقول: يا شيخ أنا أقوم للصلاة وأقرأ القرآن أحس بتعب وضيق في صدري ونعاس، وخاصة إذا قرأت القرآن. يا سليمان من عمان بارك الله فيك، أولا لابد أن تعلم بأن الشيطان لا يفرح بصلاة الإنسان ولا بعبادة الإنسان، وأشد ما على الشيطان هو أن يستقيم المسلم على طاعة الله تعالى ويبتعد عن معصيته، ولذلك الشيطان يحرص قدر المستطاع على أنه يثني الإنسان عن المضي في هذا الطريق. المسألة الأخرى، بعض الصحابة رضي الله عنهم تعرض لمثل هذا، فعثمان بن أبي العاص لما قام يصلي يأتيه الشيطان، فشكى ذلك إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فدله على طريقة وهي أنه وهو الصلاة يميل برأسه هكذا ويدفل 3 مرات هكذا نفث بلا ريق، يدفل يعني بلا ريق، ويقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفثه ونفخه، وبإذن الله يذهب عنك ما تجد وتعاني وتقاسي من وسوسة الشيطان. وعليك بكثرة الاستعاذة بالله تعالى، خاصة أوراد أذكار الصباح وأذكار المساء وأذكار النوم، أذكار النوم بإذن الله يذهب الله عز وجل عنك ما تجد وتعاني.
أبو محمد من أمريكا يقول: أخي طلب يد بنت قريبة من أقاربنا وكل شيء تم إلى وقت الزفة. قالت أم البنت: ضروري يدخل عند النساء ويلبسها الشبكة ويتصوروا. أخي شاب متدين ويستحي، فأنا بصفتي أخوه حاولت أقنع أم البنت أن هذا ما هو ضروري، وما زال الرجل يعني هو متدين ويستحي. فردت علي أم البنت وقالت كلمة، طبعا ما حبيت أذكرها، كلمة يعني قاسية وسيئة، فقالت: هو كذا ولا مسلم؟ وشرحت لها بأن هذا الكلام ما يجوز. يقول بأن ندمت، ويعني يقول: ما الحكم؟ أبو محمد بارك الله فيك وتمم الله زواج أخيك يا رب. بالنسبة لهذه المرأة، ما دام أن هذه الكلمة التي نطقت بها ما كانت تعرف معناها ولا تعرف الحكم الشرعي فيها، فقل لها تستغفر الله والحمد لله ندمها توبة، وأنت مأجور على أنك علمتها. وجميل والله أن الإنسان إذا شاف شخص آخر يخطئ يعلمه ويرشده، فأنت لما قلت له هذه الكلمة حرام وما يجوز والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عنها فندمت، الحمد لله، قول لها الندم توبة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا تبتعد عنها وتحذر، لأن الأم في الغالب قدوة، فقد تلتقط من هذا بنت من بناتها أو ولد من أولادها، وربما شافوا أمهم كأنها قدوة تقول مثل هذا الكلام وربما يعني صدر منهم. ولذلك قل لها بأن تقول لأولادها لا يجوز هذه الكلمة، وتستغفر الله وتستجيب، والحمد لله الله رزقها رزق بنتها بشاب متدين مستقيم. وين نلقى في هذا الزمن؟ وين نلقى الآن الشاب المستقيم المتدين اللي الحمد لله يعتقد الإنسان أن يجعل مولية بين يدي إنسان يخاف الله سبحانه وتعالى؟ فقل لها يعني تستغفر الله وتعلم غيرها بأن هذا ما يجوز. مريم من السعودية تقول: أنا ورثت مع أمي وإخواني مؤسسة من الوالد الله يرحمه، ومع نظام السعودة سجلنا أنا وأخوي وهما سجلني وأخوي وهما يعملان فيها، وزوجي من موظفينا، ولا أخذ راتب ولا أي شيء. سؤالي: مع جائحة كورونا الدولة تتحمل 60% من معاشات الموظفين القطاع الخاص، فسجل زوجي في تطبيق ساند وصرف لي 2000 ريال، ما حكم هذا المبلغ؟ وإذا لا يجوز كيف أتصدق به؟ مريم، أولا بارك الله فيك ورضي الله عنك وتشكرين على طلبك الحلال، وهذه نعمة من نعم الله. للأسف الشديد بعض الناس ما عنده مشكلة يأكل حلال أو حرام، يقول ما طاح بيدك فهو حلال، وهذا غلط. والله سائلكم يوم القيامة: والله لتؤدن الخيط والمخيط، هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام، لتؤدن الخيط والمخيط، ما في شيء يوم القيامة إلا ستؤدونه. ولذلك تشكرين يا أم عمر على أنك تحرصين على الحلال. الأمر الثاني: لا يجوز ويحرم، بأي حق تأخذين 2000؟ وقولي لزوجك يتوب إلى الله ويستغفر الله، ولا يجوز أن يسجلك في برنامج ساند، لأن ساند للموظف في القطاع الخاص اللي الآن تسبب بسبب جائحة كورونا تسبب بخسارة. ولذلك الدولة جزاها الله خير لما تدعم الشيء الموجود الواقع الحقيقي، أما أنت لا تشتغلين، وأصلا هي مجرد أسماء ذكرت على أساس مسألة السعودة، فتدخلين على الخط بمثل هذه الطريقة، هذا لا يجوز. ولذلك أخت الفاضلة، ما وقع في يدك تتصرفين، إما تردين إلى يعني خزينة الدولة، إن ما ترتب عليك ضرر تقول الله سامحوني هذا المبلغ لكم، وتسجلين وتقيدين وتأخذين فيه سندات، وإما أن تتصدقين فيه، لكن زوجك يجب عليه أن يقف عند هذا الحد ويوقف هذه المسألة، ويعني أكيد تستطيعون إيقافها بأي أسلوب وأي طريقة من الطرق. أحمد الزعبي من الإمارات يقول: الشيخ، الحج فريضة، إذا الشخص كان فقيرا وتوفاه الله هل يبقى الفرض على أبنائه؟ أخوي أحمد بارك الله فيك، يقول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن مات وهو غير قادر ولا مستطيع على الحج بماله فإنه لا يجب عليه ويسقط، أسقطه الله عز وجل. لكن الأفضل والأكمل والأولى أن أولاده يحجون عنه، فإذا مات ولم يخلف شيء فإن هذا يعني من الأمور التي يندب إليها أن يقوم أحد الأولاد ممن حج سابقا أن يحج عن والده. أما إذا ترك مبلغ مالي، ترك ورث وترك يعني يستطيعون من خلالها أن يحجوا به، لا، يحجون من تركته. أنت قلت لي مات فقير ما عليه شيء ولله الحمد، ولا يجب على أولاده إلا على سبيل يعني التفضل على والدهم والقيام ببعض حقه. أم محمد من عمان تقول: أنا الحمد لله قبل ما كنت أحافظ على السنن، لكن من تابعت البرنامج استفدت منك أشياء الحمد لله أنا غافل عنها، ادعوا لي بالثبات. وما وتسأل، نعم أم محمد بارك الله فيك، الحمد لله هذه نعمة من نعم الله أن الإنسان يفتح الله عز وجل على قلبه ويتنور ويتعلم، هذه نعمة من نعم الله. أنا حسيت من رسالتك بأنك أنت نادمة على ما سبق، الندم توبة، وأنت معذورة بالجهل يعني فيما سبق ما كنت تعرفين، من الآن واظبي. ومهمتك يا أخت الفاضل أم محمد تعلمين بناتك، تعلمين عيالك، خواتك وعيال أخوانك وعيال خواتك، جاراتك، طيب نشر الخير طيب، لأن المؤمن سبحان الله العظيم يعني يحب الخير له وللآخرين. فكما أنك الآن الحمد لله ذقت طعم الطاعة ولذة العبادة، ها الآن لا تحرمين غيرك منها، لا تحرمين غيرك، لا تحرمين أخوانك وخواتك وعيالهم وصديقاتك وجاراتك والناس اللي من أهلك، ها حاولي قدر المستطاع أنك تنشرين هذا الخير، بشرط أنك تتأكدين من المعلومة أنها ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. بارك الله فيك ورضي الله عنك. أم أيمن من بريطانيا تقول: أنا صمت في رمضان الماضي قبل الاغتسال من الدورة في رمضان، لأني بعض الأحيان أحصل يعني يحصل عندي جفاف من العصر أو من الليل وأتسحر ولم أغتسل حتى الظهر، ما حكم صومي السابق؟ أختي أم أيمن صومك صحيح ولله الحمد والمنة، فإذا كان المرأة عندها الطهر يكون بالجفاف وهي تقول لا أنا أنتظر ونويت من الليل سحرت ونويت ثم قبل الظهر تأكدت بأنك طهرت طهرا كاملا واغتسلت، صومك صحيح ولله الحمد والمنة. أم سلطان من السعودية تقول: أمي أرضعت خالي مع أخوي من أبوي، والآن أخوي من أمي وأبوي يريد الزواج من ابنة خالي، هل يجوز هذا الزواج أم لا؟ لا يا أم سلطان الله يرضى عليك ما يجوز، ما يجوز، قولي لهم حرام، كيف يتزوج بنت أخوه من الرضاعة؟ ما يجوز، هذا صارت بنت أخوه من الرضاعة حتى لو كان من أبيه، فاللبن للزوج بارك الله فيك. عندي أم محمد من الإمارات تقول: يعني زوجي طلب مني أن لا أرسل أي صورة من الصور لصديقاتي أو أخواتي أو أمي، مع العلم أني في الغربة الآن، هم يشتاقون لي، قال لي بأنه يخاف أن يراها إخوان صديقاتي إلى آخر يعني ما ذكرت، رسالة طويلة تقول أنا حابة أني أرسلها لهم حتى يفرحوا، لكنه أصر علي أني أحذفهم، ويعني قال لي إذا بعثتي أحد، قال لي لو بعثتيهم الله يعطيك النار وسوء الخاتمة وشيء من هذا القبيل. أخت الفاضلة أم محمد بارك الله فيك، أطيعي زوجك، أطيعي زوجك. النبي عليه الصلاة والسلام جاءته امرأة تستفتيه فقال بعدما انتهى قال لها رسول الله عليه الصلاة والسلام: أذات بعل؟ يعني أنت متزوجة؟ قالت نعم يا رسول الله. قال كيف أنت من زوجك؟ قالت والله يا رسول الله لا آلوه إلا ما استطعت، يعني ما أقصر معه أطيعه. قال انظري فإنه جنتك أو نارك، جنتك أو نارك. فما دام أن زوجك رأى من المصلحة عدم إرسال صورتك سواء صورة أو فيديو أو شيء يخصك مثلا يخص بناتك، فأطيع زوجك. ما قيمة الزوج إذا المرأة ما أطاعته؟ وش فائدة الزوج؟ الله عز وجل يقول: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. وبعدين زوجك ما أمرك بمعصية، أمرك بطاعة، أمرك بطاعة، قال لك لا ترسلين صورك. تخيلي لو أن هذه الصورة صورتك وقعت بيد أحد أزواج خواتك أو أحد مثلا أزواج صديقاتك، وش موقفك وموقف زوجك؟ ما يقود هذا إلى هدم البيت؟ واضح أن زوجك غيور، زوجك غيور ومنعك. تخيلي لو صورتك الآن تتناقل في وسائل التواصل ويشوفها زوجك، ما يمكن أن يستمر معك. ولذلك يا أختي الفاضلة يعني مسألة التواصل والاشتياق ليس بالضرورة أن تكون عن طريق الصور، اتصلي على والدتك وخواتك الحمد لله. فما دام أن زوجك ممنوع ترسلين يجب عليك أن تطيعي، خاصة وأن زوجك والعياذ بالله دعا وقال بأنه يعني يعطيك النار وسوء الخاتمة، نسأل الله العافية. يعني كأنه يقول لك أنت لست بحل، أنت لست أنا لا أسامحك في حضوري أو غيابي، هذا المعنى. ولذلك أخت الفاضلة أطيعي زوجك، بارك الله فيك ورضي عنك. الأخت سرى من العراق، هكذا اسمها مكتوب سرى، تقول عندما أكمل الصلاة أسجد السجدتين وأقول فيهما سجد وجهي للذي شق سمعه وبصره، ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، مرتين أردده بعدها أستغفر وأدعي وأيضا أسجد السجدتين وأردد نفس الدعاء، هل يجوز هذا؟ يا سرى بارك الله فيك ورضي الله عنك، من وين جبت هذا الفعل؟ من وين جبت أن إنسان يسجد بعد كل صلاة سجدتين ويقول في هذا الدعاء؟ هل ورد في القرآن؟ ما في القرآن شيء. هل هي ورد في سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ إن النبي عليه الصلاة والسلام كان بعد كل صلاة يسجد سجدتين ويقول سجد وجهي وأيض رب إني لما أنزلت، من وين جبتيها؟ هل فعلها أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية الصحابة؟ هل قالها الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي؟ وما فيه كل هذا، هذه بدعة من البدع يا أخت الفاضل. يمكن تستغربين تقولون كيف بدعة وهي سجدة؟ نعم، هذه من البدع الوصفية، البدع الإضافية. أنت أنشأت شيء ما ثبت لا في القرآن ولا في السنة، ولا يجوز للإنسان أن يتعبد الله عز وجل بما ليس في القرآن والسنة. فيا أخت الفاضلة انتهي عن مثل هذا الأمر. هناك عندنا سجدة اسمها سجدة التلاوة، عندما تصلين إلى سجدة في القرآن تسجدين سجدة التلاوة سجدة واحدة فقط. عندنا هناك سجود السهو سجدتين السهو، الخطأ اللي في الصلاة تجبرين بسجدتين السهو. عندنا هناك سجدة الشكر سجدة واحدة، متى؟ عندما تتجدد للإنسان نعمة وتندفع عنه نقمة، هذا المعنى. وعندنا سجود الصلاة، أما تلتزمين مثل هذه السجدة أو تأتين بها هذه بدعة من البدع ومخالفة من المخالفات، فاتركيها بارك الله فيك. أبو عبدة الأوزبكي من أوزبكستان يقول جزاه الله خير، طبعا يتابع البرنامج ويعني يدعو، يقول وكان متزوج من امرأة لكنها ارتدت والعياذ بالله عن الإسلام. يقول يعني كنا في بلد مسلم ويعني ذكر قصة طويلة وقال بأن حاولنا أنها ترجع فما رجعت، اتفقنا على الطلاق، حاول الإخوة في المحكمة يثنونها عن الارتداد، يعني بقيت وقت كذا. يقول من 2015 أنا أتعهدها بعد ذلك ما يقرب من العام، كل ما احتاجت شيء أرسل لها لأني كنت خارج البلد. هو يقول هل لها يعني من حقوق عندي مع العلم أن الزواج استمر لثلاث سنوات تقريبا؟ يا أبا عبدة الأوزبكي بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يهدي زوجتك وأن يعيدها إلى الإسلام وإلى الطريق الصحيح. عموما أخي الفاضل بالنسبة للحال اللي ذكرت، الملجأ فيه إلى المحكمة، فما دام أنك لجأت إلى محكمة والحمد لله في بلد إسلامي ترجع إليهم، هم اللي يقررون هذا الشيء، هم الذين يقررون هذا الشيء. طبعا مسألة ارتداد المرأة لا شك بأنه له أحكام في الفقه الإسلامي، لكن عموما أنت سألت عن قضية النفقة. النفقة إذا كان في فترة المحاولة معها أو في شيء من هذا القبيل والمحكمة قالت لك أنفق عليها لعل يكون سبب أيضا من أسباب رجوعها، هذه نفقة قررتها المحكمة. أما بعد ذلك بعدما انفصلتم انفصال كامل ليس لها نفقة ولا سكنة إلا إذا كانت حاملا لأجل الحمل حتى بعدين تحصل على الولد بارك الله فيك. إبراهيم من المغرب يقول يريد شيء، يقول أريد تفسير أمر يتعلق بخصوص زوجتي، أحيانا تجد بقع حنة في يدها أو رجليها ولا تمسح إلا بعد ثلاث أيام، ما الحكم؟ يا إبراهيم بارك الله فيك، بالنسبة لي ما يعني حقيقة جاني أكثر من سؤال من السعودية ومن سوريا ومن المغرب، يقول والله تصبح المرأة وفي يدها شيء من الحنة وهي لم تتحن أصلا، يقول ما تفسير ذلك؟ أخوي الفاضل بارك الله فيك، يعني هذه الأشياء في الغالب أنها ليس لها رصيد من الواقع، قد تكون المرأة تحنت ونسيت مثلا، هذا واحد، هذا احتمال ولا لا؟ احتمال تنسى. الأمر الثاني قد يكون هناك شخص مثلا يفعل هذا في حال نومها، زوجها ولا أختها ولا بنتها ولا قريبة لها تضع هذا، وموجود عند كثير من في بعض الجهات وبعض العوائل يفعلون هذا في النائم، يضعون له حنة وشيء من هذا القبيل. أمر آخر قد يكون هذه الحنة هي ليست حنة بالمعنى الحقيقي، وإنما هو يعني أثر لمرض مثلا، أثر لزيادة في الهرمونات، أثر لمشكلة صحية مثلا، تظهر بقع في منطقة اليد مثلا، يعني يظنها بعض الناس بأنها حنة وليست بحنة. هذا واحد، هذا أمر. أمر آخر قد يكون للشيطان دور في هذا، حتى أن بعض الناس لما يستيقظ ويشوف الحنة يعتقد بأنه أصبح ولي من أولياء الله. ممكن الشيطان يعيش على الأرض، وأحيانا الشيطان يعني يفعل أفعال معينة، يعني مثلا يحرق بيت ولا يتسبب بأذية. ومن جملة هذا أنه يعني يغوي الإنسان، حتى أنه يستيقظ الإنسان ويعتقد والله أصبح ولي من أولياء الله، ويترك الصلوات ويترك بعض العبادات. وأولياء الله هم الذين يخافون ويخشونه ويتقيدون بما جاء في القرآن والسنة. قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فلذلك أخي الفاضل، بالنسبة للوضوء، بالنسبة للغسل لا يضر، لأن هذا أشبه بصبغ تشربته البشرة، فما يضر ولله الحمد والمنة. لكن تفسير ذلك الجواب طبعا لك ولكل من سألني، ما يعني ما يخرج عن هذه الأشياء التي ذكرتها أنا قبل قليل. سالم من أمريكا يقول: هل يجوز أعطي صدقة لأخواتي لأنهن محتاجات، وهل لي الأجر في ذلك؟ سالم بارك الله فيك، نعم يجوز، بالنسبة للإنسان يجوز أن يعطي صدقة الفرض وصدقة الفضل لإخوانه ولأخواته، ما دام أنه ما تكفل بالإنفاق عليهم. أما صدقة الفرض اللي هي الزكاة فيعطيها إذا كانوا فقراء أو مساكين أو غارمين، وأما صدقة الفضل الصدقة العامة فيجوز أن يعطيها ولو كانوا أغنياء، فضلا عن أن يكونوا فقراء أو مساكين. واضح يا سالم بارك الله فيك. عبد الرحمن من إيران يقول: الدولة عندنا تعطينا كل عائلة معاشات الشؤون، وفي ظروف كورونا أعطت مبلغ لمدة 3 سنوات، و يعني هل يجوز أخذ هذا المبلغ؟ أخوي الفاضل عبد الرحمن، نعم يجوز، يجوز ما دام أنه صرف من قبل الدولة في مناسبة مثلا بسبب جائحة كورونا، أعطي مثلا أناس للمساعدة بسبب ما يعانون، أو بسبب مثلا فصلهم من وظائفهم، أو بسبب كثرة أولاد، ما في بأس، هذا حلال ولله الحمد والمنة. محمد من عمان يقول: عند الاستحمام في البحر أو النهر مثلا أو في الحمام، هل يجب مسح القدم باليد؟ أخوي محمد بارك الله فيك، بالنسبة للي يغطس في البحر ولا يغطس في النهر ولا في بئر ولا في حوض، ما في حاجة أن يمسح رجليه، يمسح رجليه بديه، ما في حاجة، لأنه هو انغمر في الماء، انغمر في الماء، فما في حاجة، ولا في حاجة أن الإنسان يوسوس في مثل هذا الأمر بارك الله فيك. فيكفي انغماسه في الماء، هذا عمم البدن إذا أراد أن يغتسل الغسل الواجب. أما غسل السنة اللي هو مثلا غسل جمعة مثلا ولا الغسل العادي، فلا بد من الوضوء حتى يصلي، فإذا خرج من الماء يتوضأ لأجل أن يصلي بارك الله فيك. الأخت أمة الله من الإمارات تقول: أنا امرأة متطلقة منذ أسبوع، وأريد أن أعرف ماذا على المرأة المطلقة من واجبات يلزم عليها أن تتبعها. تقول: لأن لدي بنت في السعودية، والقاضي حكم لي بالسفر إلى السعودية، ولكن أنا الآن في العدة، هل يجوز لي السفر لزيارة ابنتي؟ أختي أمة الله من الإمارات، لا بد أن نعلم بأنه المطلقة المعتدة عدة الطلاق غير المعتدة عدة الوفاة. فالمعتدة عدة الوفاة اللي مات زوجها هذه ما يجوز تسافر، أما المعتدة عدة الطلاق نعم يجوز لها أن تسافر، خاصة وقد حكم لك القاضي، نعم يجوز لك أن تسافر، ما في يعني داعي أنك تتشبهين بالمعتدة عدة وفاة. فإذا كان عندك الرغبة في أنك تسافرين مثلا أثناء العدة ما في حرج ولله الحمد والمنة، لكن الأفضل أنك تمكثين حتى يبلغ الكتاب أجله وتنتهي يعني مسألة العدة، ما تدرين لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، فيعني هذا الأفضل. لكن تحبين تسافرين تقول عندك بنت في السعودية ما في بأس ولله الحمد والمنة. فاطمة من إيران تقول: هل يجوز أن أقرأ في صلاة الضحى سورة الضحى دائما؟ أختي فاطمة بارك الله فيك، يعني هو الأصل الجواز، لكن تلتزمينها على أنها سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في صلاة الضحى بسورة الضحى؟ لا. ليش؟ لأن ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه التزم قراءة سورة الضحى في صلاة الضحى. فأنت نوعي، بارك الله فيك. أم محمد بن عجمان تقول: ولد أختي رزقه الله بولد، يسأل عن العقيقة، يصير يذبح وحدة داخل الدولة ووحدة خارج الدولة؟ أختي الفاضلة أم محمد، نعم يجوز ذبح، يعني تقسيم وتفريق العقيقة، واحدة داخل الدولة واحدة خارج الدولة، ما في بأس، لأن العبرة والغرض والقصد من العقيقة إراقة الدم لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. عبد الله من العراق يقول: أنا متزوج من سنة ونص وزوجتي تطلب الطلاق بدون سبب موجب، ذكرتها بقول النبي عليه الصلاة والسلام، هي تتحجج بحجج واهية، والزواج وتكاليفه ليس بالأمر السهل كما هو معلوم، هل يصيبني إثم إذا لم أقدم على الطلاق، وهل تقوم هي بتقديم طلب الخلع؟ أخوي عبد الله بارك الله فيك، طبعا بالنسبة للمرأة إذا طلبت الطلاق من غير ما بأس، لا أمر دنيوي ولا أمر ديني، فحرام عليها رائحة الجنة. هذا ليس كلامي، كلام النبي عليه الصلاة والسلام اللي أنت ذكرت لزوجتك: أيما امرأة طلبت الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: المختلعات هن المنافقات، يعني أي امرأة تطلب الخلع من دون سبب، وإنما تقول أنا أريد حريتي، أريد كذا، ما في سبب مقنع، هي زوجها قائم بالحقوق، ينفق عليها ولها سكن شرعي خاص بها ويعاشرها بالمعروف، هذه هن المنافقات كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فيا أخي الفاضل، تمسك بزوجتك وحاول ما دام أنك وصلت إلى طريق مسدود معها أن تدخل من ذوي الحجة والعقول والحكمة من الرجال الناضجين من أقاربها، يكلمونها في الموضوع، يقول: اتق الله، خاف الله عز وجل في نفسك، يعني يخوفون بالعقوبة المعجلة. فإذا أصرت وطلبت الخلع، لك الحق أنك تسترد جميع المهر وتكاليف الزواج اللي أنت مثلا دفعتها، وهذا طبعا يرجع إلى حسب نظر القاضي، لأن عندنا مسألة الخلع هل يكون في المهر فقط أم يجوز الزيادة، فيه كلام، لكن ما الذي تقوله المحكمة عندكم مثلا، فيعني تلجأ إلى هذا، بارك الله فيك. الأسئلة كثيرة ولكن وقت البرنامج انتهى، موعدنا إن شاء الله معكم غدا بحول الله تعالى وقوته، وإلى ذلك الوقت استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.